بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيوم الدين. كان حديثنا في المقام الثاني الذي انعقد لبيان ثبوت الولاية للنبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وتقدم أن دراستنا ليست معدة للبحث حول ثبوت الولاية لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإنما نشير إلى ذلك توطئة وتمهيدا لما سيأتي في البحث في المقام الثالث من البحث عما هو محل بحثنا وصلب دراستنا من الحديث عن من ثبتت له الولاية في عصر غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن حيث إن البحث في المقام الثالث يحتاج إلى شيء من الحديث والبيان عن ولايتهم والإفصاح عن ولايتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن ولاية من ثبتت له الولاية في عصر غيبة إمامنا المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام إنما ثبتت من النيابة، فبنحو البدل الاضطراري عن الإمام المعصوم في عصر غيبته. من هنا ذكرنا أنه بعد استثناء الولاية التكوينية الثابتة لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبعد استثناء مقام نقل وتبليغ الشريعة المقدسة الإلهية، الولاية في محل الكلام يمكن أن تتطور لها أنحاء ثلاثة: الولاية على الدولة والحكومة، كونهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أولى بالناس من أنفسهم، النحو الثالث الولاية لهم في باب أوامرهم الشرعية. وذكرنا أن هذه الأنحاء الثلاثة من الولاية لا شك ولا ريب في أنها ثابتة للإمام، للنبي وللإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليهم، بنحو لا شك ولا ريب فيه على أساس الأصول والمتبنيات الاعتقادية لمذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويكفينا في المقام للتدليل على ذلك الإشارة إلى بعض الآيات مع الإلماح إلى أن القضية جد واضحة، ويكفي مراجعة كتبنا الاعتقادية ومجاميعنا الروائية، فإن علماءنا قد أفصحوا عن ذلك وأطالوا في البحث عنه، بما لا يحتاج في مقامنا إلى أكثر من الإلماح. فنشير إلى بعض الآيات الكريمة التي ترتبط بهذا الأمر، فمنها قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد تضافرت الروايات بأن المراد من أولي الأمر هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، فإما يختص عنوان أولي الأمر بهم، أو أنهم هم المصداق الأبرز فإن في تفسير هذا المصطلح اختلاف بين المحققين. يمكن أن يقال بأن مشهورهم ذهب بقرينة الروايات الخاصة إلى أنهم خصوص أهل البيت صلوات الله عليهم، ومنهم من ذهب وهم الأقلون عددا إلى أن أولي الأمر كل من يتولى الأمر بشكل شرعي. ولا يخفى أنه يحتاج لكي تشمل الآية وغيرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يثبت في رتبة سابقة أنه تولى الأمر، ويحتاج ثانيا إلى أن يكون هذا العنوان قابلا للانطباق، وهذا بحث يبحث إن شاء الله في محله. إلا أن المختار إجمالا هو أن الآية الكريمة لا تشمل غيرهم صلوات الله وسلامه عليهم، بل يمكن استفادة ذلك من نفس الآية الكريمة، فإن الآية الكريمة أثبتت لأولي الأمر نحوا من الطاعة، هو نفسه النحو الثابت للنبي صلى الله عليه وسلم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو نفس الطاعة الثابتة لله. وعليكم السلام ورحمة الله سبحانه وتعالى. ولا إشكال ولا ريب في أن هذا السمخ وهذا النحو من الطاعة المطلقة لا يمكن إثباته إلا لمن لا يتخلف أمره عن أمر الله سبحانه لا عمدا ولا خطأ. ولا إشكال ولا ريب أن هذا معنى اشتراط عنوان العصمة في أولي الأمر. أما لماذا لا ينطبق؟ فلوضوح أن أمر ونهي غير المعصوم عن الزلل والخطأ، عن الخطأ والخطيئة، يحتمل فيه أن يتخلف عن أمر الله سبحانه وتعالى. فنقول في هذا الحال إما يكون أمره تجد طاعته أو لا تجد طاعته، فعقلا أو نقلا بحث آخر. فإن قيل بأنه مع ذلك تجد طاعته فهذا تعريض للغرض للضياع ونقض له. ولا إشكال ولا ريب في أن الحكيم لا ينقض غرضه، ولا إشكال ولا ريب في أنه لا طاعة لمخلوق فيه معصية الخالق. وإن قيل بأنه لا تجد طاعته فنقول الآية الكريمة أثبتت طاعة مطلقة لأولي الأمر، فلا نحيف عن الالتزام بأن المراد من أولي الأمر هو خصوص المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. طبعا فيما يرتبط بمحل استدلالنا وكلامنا يكفينا لإثبات ما نروم وإثباته أن يقال بأن أولي الأمر هم الأئمة بنحو المصباح الأبرز لا بنحو العصر، ولكننا أحببنا أن نلمح لأن المسألة محل الكلام إلى أن النحو الثابت من لزوم الطاعة للرسول وهو الثابت لله سبحانه وتعالى لا يمكن إثباته إلا لمن لا يتخلف أمره عن أمر الرسول عن أمر الله سبحانه وتعالى. أفضل شيخ
نقض الغرض يحصل إذا كان
احتمال التخلف كافي، مو ثبوت التخلف
بلا إشكال. احتمال التخلف موجود وكان معتزل
بلا إشكال ولو بنحو الخطأ مو بنحو الخطأ،
لكن الشارع المقدس يمكن يطلب منحنا الشارع متى مع احتمال التخلف لنوع أعلى يعني
هذا يعني نظير ما يقال من الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر في الأصول في ابن القيم. نقول هنا الآية تتحدث عن حكم واقعي ما عن حكم ظاهري، والآية الكريمة وهي بصدد الحديث عن الحكم الواقعي تثبت قلت ظاهرها الفسخ من الطاعة مطلق، نفس السنخ الثابت للرسول ونفس السنخ الثابت لله سبحانه وتعالى. طبعا مو معنى ذلك العرضية ولو كان بنحو الطولية، لكن نقول من جهة الكي والكم لا اشكال ولا ريب انه انقطاعتين يشمل جميع اوامر اولي الامر. نقول اوامر اولي الامر على قسمين، اوامر نكشف انها مطابقة لاوامر الله والرسول، واوامر نكشف انها تخالف على مطابقة انها تشمل غير المعصوم. الآية الكريمة تثبت الطاعة حتى في مثل هذا المورد، وهذا لا يمكن تفسيره بالتفسير الموجود هناك في باب الحكم الواقعي والظاهري كما لا
يعلم
بعد ذلك سيأتي إن شاء الله. خب على هذا الأساس فنقول بأن الآية الكريمة دلت على أن نفس الطاعة الثابتة لله سبحانه وتعالى بالذات جعلها الله سبحانه وتعالى للرسول، وجعلت ايضا من الله سبحانه وتعالى للامام المعصوم. فليس جعل الامام المعصوم من الرسول، وان كان كل جعل من الرسول فهو من الله، لكننا نقول هنا الجعل مباشرة من الله سبحانه وتعالى. فاذا ثبت الاية لا تشمل غير المعصوم، او على الاقل ان المعصوم هو المصداق البارز للاية، وان كان هذا لا نتبناه نتيجة ما تقدم قبل قليل من الروايات ومن القرينة الداخلية من الآيات، فلا إشكال ولا ريب في أن هذا يثبت الولاية للرسول وللإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليهما بنفس الإطلاق الثابت في الله سبحانه وتعالى. وهذا لا إشكال ولا ريب أنه بإطلاقه يجعل لزوم الطاعة شاملا لمن؟ شاملا من انحاء الثلاثة من انحاء الولاية التي بيناها، الولاية على الدولة والحكومة كونه اولى بالمؤمنين من انفسهم، طبعا الله اولى بهم من انفسهم، ووجود طاعته في اوامره الشخصية، فان مطلق الطاعة هي التي تحدثت عنها الاية الكريمة في المقام. قد يقال بأن الآية الكريمة لا يمكن أن تكون هنا أمرا مولويا، بل إنما هي أمر إرشادي إلى حكم الحق. فنقول حتى لو كانت الآية إرشادية ولم تكن مولوية فإن ذلك لا يضر بمطلبنا، لأننا نعود فنقول الآية الكريمة هل أثبتت نفس المنصب والولاية الثابت لله سبحانه وتعالى بالذات للرسول بالعرض وللإمام المعصوم بالعرض في طول الرسول، أم لم تثبت ذلك؟ لا شك ولا ريب في أنها أثبتت ذلك. فإذا أثبتت ذلك فنقول العقل الحاكم بلزوم الطاعة لله سبحانه وتعالى يحكم بلزوم الطاعة لمن جعل له الله سبحانه وتعالى مقاما يقتضي الطاعة الثابتة لله سبحانه وتعالى. والآية لا شك في أنها ظاهرة في أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا المنصب للرسول وللإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليهما. أنا لم أرد أيها الإخوة أن نتحدث عن تفاصيل هذه الآية، وإلا فالحديث عنها طويل الذيل وفيها من النكات المهمة ما لا يخفى، خصوصا أيها الإخوة وأن الآية الكريمة قد أطال المحققون والعلماء من الفريقين البحث عنها، إلا أنه حيث كان خارجا عن دراستنا وكان المطلوب في المقام مجرد الإلماح فنكتفي بهذا المقدار، وإلا فهناك خصوصيات داخلية ونصوص في مقام تفسير الآية وخلاف مذهبي إلى ما هنالك من كلمات مطولة تعرض ويتعرض لها المحققون ويتعرض لها في محله إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام مختصرا معتصرا حول الآية الكريمة، وهي تثبت الطاعة الولاية لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام بمراتبها أو مراحلها أو أنحائها الثلاثة. الآية الثانية قوله تعالى وهي شاملة للأئمة بالمباشرة هذه الآية. الآية الثانية قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون. إنما على ما هو المشهور والمعروف أداة حصر، حصر الولي في الله والرسول والذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أيضا أيها الإخوة هذه الآية تفصل الحديث عنها محل كلام جدا، وأنه كيف استعمل الجمع وأريد المفرد الذين آمنوا، لأن الروايات المتواترة من الفريقين فسرتها بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأثبتت له من الولاية ما ثبت للرسول، وأثبتت له وللرسول ما ثبت لله سبحانه وتعالى، طبعا لله بالذات وللرسول والإمام بإثبات الله بالعقائد. وقد دلت نصوص كثيرة على أن بقية الأئمة المعصومين يشتركون مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه في ذلك. الشيخ الولاية الثابت لله لا شك ولا ريب في أنه أرفع من المراتب الثلاثة المتقدمة، فإذا ثبت نفسه للرسول وثبت نفسه للإمام علي عليه الصلاة والسلام وبالنصوص المتضافرة الدالة على عدم الفصل في مراتب الولاية بين الإمام علي عليه الصلاة والسلام وبين بقية المعصومين الأحد عشر صلوات الله وسلامه عليهم، يثبت الولاية السابقة بمراتبها الثلاثة، وهذا واضح. الآية الثالثة قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقد ثبت ذلك للأئمة بالنصوص المتضافرة كما ثبت للرسول صلى الله عليه وآله، أو تتمم دلالة الآية بالآيتين السابقتين، فلا إشكال ولا ريب في أنه يثبت أن الإمام المعصوم أولى بالمؤمنين من أنفسه. وإذا ثبت ذلك ثبتت الولاية الثانية وهي ماذا؟ وجوب طاعته في أوامره الشخصية، فإن ذلك لا ينفك عن كونه أولى بالمؤمن من نفسه. نعم يبقى قضية الحكومة، فإن الآية لا تتعرض لها بشكل مباشر، لأننا أثبتنا أن حق الحكومة مو للناس، حق الحكومة هو لله سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى تتميم بالآيتين السابقتين. ما نقبل هذا الكلام، لأن الحكومة والدولة بحثنا على البحث سابقا، قلنا بأنه حق الحكومة والدولة هو إجراء القانون الإلهي، مو أكثر من هذا، على البشر ولاية على الناس بإجراء أحكام الله سبحانه وتعالى عليهم، فهو يعود إلى فأن صاحب القانون لمن يجعل الولاية على الإشراف على هذا القانون وتفسيره وبيانه وإضاحه وتطبيقه في المجتمع. هذا مختصر هذا الكلام، تفصيل تقدم في بحث مستقل. أصلا القول بأنه حق الناس إما يرجع إلى أن الله أعطى للناس هذا الحق، أو أن الناس مستقل أنهم هذا الحق، أي الشقين يختار هذا القائل؟ إذا يختار أن الله أعطى الناس فهذا رجوع إلى ما قلناه من أنه حق الله والله أعطاه للناس، وإذا كان هذا الذي يتكلم يقول حق الناس ابتداء فهذا لا يتناسب مع الإيمان بوجود الخالق ومع قاعدة شكر النعم التي تقدمت، فأنه كل أحد لا يوجد له أي ملك وأي تخوين إلا إذا خوله الله سبحانه وتعالى حتى على الأنفس، مو فلا يؤمنون حتى يحكموا كثيرا شجرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا كثيرا شجرا بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
الشريف
كما صريحا. قبل الآية الكريمة أصلا قضايا المسلمات العقلية للمذهب واضحة، مو للمذهب حتى للدين، حتى عند السنة أنا ما يختلف في بين السنة والشيعة لأن حق الحاكمية لله سبحانه وتعالى مو للبشر. نعم إذا ثبت، بعض الناس يتكلمون بطريقة أخرى، هذا يخشيش بحث إن شاء الله قلنا بحث القادمة، أنه في عقل معصوم لم يعطى هذا الحق للناس من الله، أقل مباشرة للمعصوم بالنص الحقيقي. في عقل الغيبة بعض المحققين يدعون أن هذا الحق أعطاه الله للناس، فصرنا في عقل الغيبة كما صاروا يعني مذهب الآخر معنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع فوارق أنهم يقولون بالشورى الخاصة نحن نقول بالشورى العامة. هذا ما كان يرضي الله المرحوم الشيخ محمد نادش بن سديد، وكتب على أساسه عدة دراسات، فما يأتي بحثه إن شاء الله تعالى، بل ربما يستشهد بنحو من الأنحاء من الشيخ المنتظر أيضا في كتاب دراسات في ولاية الفقيه، فإنه يرى الانتخاب هو الأساس في تعيين الولي في عصر الغيبة، مع فوارق طبعا بين نظر الشيخ شمس الدين ونظر الشيخ المنتظر. يعني الشيخ شمس الدين لا يرى أصلا نصب الفقهاء، الشيخ المنتظر يرى نصب الفقهاء لكن مو بنحو النقد الفعلي، بنحو النقد الشأني الشخصية الحقوقية، وعلى هذا الأساس يرى أن الانتخاب هو الذي يعين الشخصية الحقيقية انتخابا من الناس، بينما الشيخ المرحوم يرى لا يرى ذلك. هذا بحث مهم، مهم جدا أصلا، هو محل الابتلاء، يأتي إن شاء الله في الأبحاث القادمة. الآية الرابعة قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر الرسول، فإن في صدر الآية دلالة على أن الضمير يرجع على الرسول يقينا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مطلق الأمر، سواء ارتبط بالدولة، سواء ارتبط بالنفس، ارتبط بالشخص، فقضاء نقرب شخص إلى الرسول صلى الله عليه وآله مطلقا. وقد ثبت أيضا بالروايات تسلية هذا القطعية المتوافرة، تسلية هذا الحكم من النبي إلى معصوم عدم الفرق بينهما، ولا أقل ثبت بآية إنما وليكم وبآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. وهنا يعلم مش قدمنا الآيتين الأوليين على بقية الآيات إلى ما هنالك من الآيات والروايات الكثيرة أيها الإخوة التي تثبت الولاية بمراتبها الثلاثة للنبي والإمام المعصوم، بل إن ذلك هو من ضروريات المذهب أيها الإخوة التي لا إشكال ولا ريب فيها. إذن فلا نحتاج إلى مزيد من الإطالة. نعم لو كنا في صدد الكلام في علم الكلام المناقشة المذهبية مع أصحاب المذهب الآخر لم نكن نكتفي بهذا المقدار، وكنا نحتاج إلى التعرض إلى تمام الشبهات وتمام الآيات والروايات التي تتحدث عن هذا الأمر. وقد تحدث علماؤنا وأصابوا في ذلك. إذن فلا نجد أنفسنا بحن إلى الإطالة في هذا الأمر. ثم إننا نقول أيها الإخوة التقدم من جهة ثانية، نقبل هذا البحث تتم في هذا المقام، نقول أيها الإخوة ثبت في محله أن الدولة حق الله لإدارة شؤون الناس على أساس القانون الإلهي، فوظيفة الولي الأولى هي الحفاظ على التشريع من التحريف اللفظي والتحريف المعنوي، ووظيفته الثانية هي ضمان تطبيق هذا التشريع والقانون الإلهي في المجتمعات البشرية. ولا شك ولا ريب في أن التشريع الإلهي معصوم عن الخطأ والسلم، فإنه يتمثل في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي هو كتاب شنو قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون عن السنة. احكمت آياته من لدن عزيز خبير أو حكيم خبير، عزيز حكيم أيا كان. إلى ما هنالك، وهذا من مسلمات المسلمين أن شريعة الله معصومة عن الخطأ والزلل، والقدر المتيقن أيضا الذي ثبت عندهم من عصمة مبلغ الشريعة وهو النبي ونهاء والعصمة في التلقي والإبداء في التبليغ الإلهي، فإنه قدر متيقن. وإن كنا لا نوافق على هذا الحد، بل نؤمن بأن العصمة تتعدى ذلك فتشمل كل مجالات الحياة، لأن حياة المعصوم كلها تبليغ بكل وجوده وبكل حركاته وتكلمه، كما أن كلامه تبليغ وصلاته تبليغ، سكوته أيضا تبليغ، وهو قدوة وأسوة في كل حركاته وتكلمه، نبيا كان أو إماما. فإذا كانت الشريعة معصومة، هذه الخطوة الثانية، الخطوة الأولى معنى الحكم هو بيان الشريعة والحفاظ عليها من التحريف، ثانيا ضمان تطبيقها. الخطوة الثانية أن الشريعة معصومة من الزلل والخطأ، فنقول القائم على حفظ هذه الشريعة وتنفيذها لا بد وأن يكون أيضا معصوما. لماذا؟ لأنه القاعدة الأولية في المنظومة الحقوقية الإلهية، لأنه لو نصب غير المعصوم واحتمال الخطأ والخطيئة فيه موجود للحفاظ على الشريعة وبيانها وتطبيقها في المجتمعات، فإنه سوف يكون في معرض أن يخطئ بالمعنى الأعم، إما عن عمد أو عن عدم عمد عن سهم، فسيبتل المشرع الذي شرع الشريعة المعصومة باحتمال نقض غرضه، وهذا لا يثبت من الحكيم، فكيف يثبت من سيد الحكماء الذي هو الله سبحانه وتعالى؟ هذا دليل العصمة أيها الإخوة في الحاكم، وهذا الدليل هو أحد أدلة العصمة التي يتعرض لها في محله أيها الإخوة. نقول هذا هو القرار الإلهي الأول، وقد دلت عليه الآية الكريمة بصراحة، قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إلا أن الحكمة البالغة لله سبحانه وتعالى اقترب غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه مع الإيمان عقلا ونقلا بأن الأرض لا تخلو من المعصوم، نعم ستخلو 40 يوم في آخر الدهر، هذا مخلو حقيقي، أن الأرض وهي لا يزال الإنسان في دار التكليف، لأن تلك في الحقيقة بدايات نشأة القيامة، سنو محل ابتلاء ما ولا محل بحثنا، دلت النصوص المتواترة المستفيضة إن لم تكن المتواترة ولو إجمالا وهي متواترة يقينا إجمالا، أن الأرض لا تخلو من الحجة، وأنه لو بقي إثنان لكان أحدهم الحجة. وتقدم استعراض بعض الروايات في بداية الحديث عند الاستدلال على لزوم خيمة الدولة الإسلامية، وأنه لو خليت لطاخت بأهلها متواترة إجمالا، هذه النصوص على الأقل يعني متواترة إجمالا، ولا اشكال ولا رد صحة كثير من اسانيدها، الا ان الحكمة البالغة لله سبحانه وتعالى اقتضت غيبا هذا الامام المعصوم في الاصول. ولا اشكال ولا ريب في ان الامام المعصوم هو غائب، لا يمارس عملية السلطة بالفعل وادارة الدولة والحكم الاسلامي بالفعل، وقد نفينا فيما سبق جواز تعطيل وتضييع هذه الاحكام الشرعيه، لانها لا يمكن ان تنفذ وتطبق في المجتمع لا أقل مساحة واسعة للإحكام الشرعي إلا من خلال الدولة والحكومة. فإذا كان الأمر كذلك فنقول لا بد وأن يستناد عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه في ليلة ينوب ويدير أمور هذا المجتمع. بالمقدار الذي لا بد وأن يدار به هذا المجتمع يعني بما يضمن تطبيق هذه الأحكام الإلهية. ولا بد لهذا النائب أن تثبت له ولاية الطاعة على المخلوق. وإذا كابتنا نحسن عن أنه نبأ الذي ثبتت نيابته فهل وصل أحد صراحة في النصوص الشرعية لهذا في كتاب السنة؟ وإلا يثبت والحال أن الدليل يدل على رجوم الثبوت. إن لم يثبت نص لأحد من الخصوص فلا بد أن نبحث عن أن هذا النص قد أولي متيقن من هو لأن النص ثابت بلا إشكال. تقول هذا المنهج أصل وجود من يتولى الأمر لا شك فيه لأن الأمر داير بينه وبين قضية الأحكام الشرعية. ثم بعد هذا لا بد أن نبحث في أن مقدار صلاحيات وولاية هذا الإنسان النائب في عقل غيبة الإمام المعصوم بأي مقدار لوضوح أنه ليس كالمعصوم ليس معصوما عن الزلل والخطأ. فهل ثبت له الولاية بمراتبها الثلاثة المتقدمة أم لم تثبت له الولاية إلا بمرتبة واحد من هذه المراتب الثلاثة وهي المرتبة الأولى أو النحو الأول وهي الولاية على إدارة الدولة والحكومة. ثم إذا ثبتت له المرتبة الأولى هل ثبتت له هذه المرتبة الأولى بنفس المقدار الذي ثبت للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أم أن هذا المقدار الثابت لم يثبت له بمقدار كان قد ثبت للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام بل ثبت له بمقدار أضيق مما كان ثابتا للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا نصل إلى لب المرحلة المهمة من دراستنا أيها الإخوة. هنا بحثت في الصفات التي لا بد أن يتمتع بها الولي وإلى ما هنالك إلا أننا مع تأخير تمام هذه الأبحاث إلى ما بعد استعراض الأدلة التي تدل أو يمكن أن يستدل بها أيها الإخوة على منصب الولاية في عصر غيبة الإمام المعصوم وأنه لمن ثبت. والأدلة التي أقيمت أو يمكن أن تقام في المقام تنقسم إلى قسمين رئيسيين. نحن هنا ندخل في المقام الثالث بعد البحث عن من ثبتت له الولاية بنحو النيابة في حق غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فنبقى إحنا الوقت الاعتقادية هو الإمام المعصوم ونحن نعيش دولة الإمام المعصوم إلا أن الذي بالفعل يتصدى بحسب الفرض إذا تصدى بطريق شرعي فهو نائب عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بالمقدار الذي أثبتت الأدلة له الولاية والنيابة عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فننظر أيها الإخوة في هذا الأمر ثم إننا كان يمكننا هنا أن نبحث قلت والأدلة أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين رئيسيين سنعقد البحث في المقام الثالث في جهتين. الجهة الأولى في الأدلة اللفظية التي استدل أو يمكن أن يستدل بها على الولاية في عقل غيبة الإمام المعصوم لغير المعصوم. والقسم الثاني الأدلة غير اللفظية في صدد الحديث عن الأدلة اللفظية يمكن أن نعقد البحث أولا في آية من الكتاب الكريم فإننا لا نرى غيرها دل على ذلك أو يتوهم دلالته وهي آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلا أننا لا نبحث عنها لوضوح أنها مختصة بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، نتيجة الروايات ونتيجة ما أشرنا إليه. صرت تحبون أن نبحثها بشكل مفصل؟ ها؟ ما رأى داعيا لبحثها لوضوح النصوص، وإن كان بعض المحققين ربما استدل بها، ولما أثبتناه من النفس الخطاعة الذي يثبت للنبي لا يمكن أن يثبت لولي أمر لا يكون معصوما مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقتصر على ما اقتصر عليه أكثر المحققين، وهي الأدلة اللفظية من النصوص والروايات. بعد عدم العثور على آية كريمة يمكن أن يستدل بها على ذلك. طبعا الآيات التي يمكن أن يستدل بها على عدم جواز إهمال الحكم ولزوم من يتصدى لا، هذه لا تعد دليلا على من يتولى، تعد دليلا على لزوم عدم الولاية، وهي ما تقدم لسنا بصدده فعلا. إن أنت البحث يقع أيها الإخوة في الدرس القادم في الأدلة الروائية في الجهة الأولى من جهتي المقام الثالث الدالة على ولاية من تحق له الولاية في عصر الغيبة. فنبحث إن شاء الله من هو هذا، لكي إذا استعرضنا الأدلة بعد ذلك ندخل في الشروط الذي لا بد أن تتوفر في الوالي من خلال هذه النصوص، لأننا نؤخر هذه النصوص بالحال أن الشروط لابد أن يستفاد كلها وجلها من هذه النصوص والأدلة، وسيأتي تتمة الحديث إن شاء الله تعالى.